إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالفقه في دينه وشرعه. ألتقيكم هذه الليلة في درس جديد من الدروس المتعلقة بشرح أحاديث كتاب البيوع من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الرابع، وهو يأتي بعد انقطاع ربما دام لشهرين أو أكثر بقليل، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين في هذه الليلة وأن يعين فيما يأتي ويستقبل من الزمان. ثم أقول: قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، أن فأرة وقعت في سمن فماتت فيه، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. رواه البخاري. وزاد أحمد والنسائي: في سمن جامد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. رواه أحمد وأبو داود، وقد حكم عليه البخاري وأبو حاتم بالوهم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين يتعلقان بالفأرة، وسوف يكون الكلام عليهما بإذن الله تعالى من جهات: الجهة الأولى عن تخريجهما ودرجتهما. الحديث الأول هو حديث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه البخاري وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي والبيهقي وغيرهم عن مالك أو ابن عيينة أو هما جميعا، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة رضي الله عنهما قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. هذا هو لفظ البخاري. وفي لفظ آخر للبخاري سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. وفي لفظ ثالث للبخاري أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. وهنا أنبه على تنبيه، ألا وهو جاء في اللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله زيادة لفظة فيه، في قوله أو في قول ميمونة رضي الله عنها فماتت فيه، وهذه الزيادة لم أجدها عند البخاري ولا عند أحمد وأهل السنن، وإنما وجدتها عند البيهقي رحمه الله وحده. وأما زيادة لفظة في سمن جامد فهي زيادة شاذة، وقد قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله في كتابه المحرر عن هذه الزيادة قال: وفي هذه الزيادة نظر. وقال في كتابه تنقيح التحقيق: والظاهر أنها خطأ، فإن أكثر أصحاب مالك وسفيان لم يذكروا هذه اللفظة. وقال عنها العلامة الألباني: رواية شاذة. وأعلها أيضا الإمام ابن تيمية رحمه الله. وأما الحديث الثاني فهو حديث أبي هريرة، وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان من طريق معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه. هذا وهذا هو لفظ أبي داود رحمه الله. وهذا الحديث حديث معلول لا يصح، وقد أعله جمع كثير من أئمة الحديث، فأعله البخاري وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي والترمذي والدارقطني وابن تيمية وابن قيم الجوزية وشمس الدين ابن عبد الهادي والألباني وغيرهم. والخطأ فيه من معمر بن راشد تلميذ الزهري، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله في سننه بعد هذا الحديث وهو حديث غير محفوظ: وسمعت محمد ابن إسماعيل، ويريد به البخاري، يقول: حديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا خطأ، أخطأ فيه معمر. والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في تلخيص في كتابه تلخيص الحبير: وممن خطأ رواية معمر أيضا الرازيان، ويريد بهما أبا حاتم وأبا زرعة والدارقطني. وممن خطأ رواية معمر أيضا الرازيان والدارقطني. وقال في كتابه فتح الباري: وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال في رواية معمر هذه هي خطأ. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه إنها وهم، وأشار الترمذي إلى أنها شاذة. انتهى كلامه. وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه تهذيب سنن أبي داود قال ولكن أئمة الحديث طعنوا فيه ولم يروه صحيحا بل رأوه خطأ محضا، انتهى كلامه. الجهة الثانية وهي عن موضوعهما، موضوع هذين الحديثين هو بيان حكم السمن الجامد والمائع وأشباهه إذا وقعت فيه الفأرة فماتت فيه. وهنا أنبه إلى مسألة قد نحتاجها فيما يأتي من كلام، ألا وهي أن جماهير أهل العلم قد ذهبوا إلى طهارة الفأرة ومن أدلة رجحان هذا القول حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الهرة إنها ليست بنجس، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، قال هذا صلى الله عليه وسلم حين سئل عنها. وهذا الحديث قد أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، إذن هو عند أهل السنن الأربعة، وهو حديث صحيح، وقد صححه البخاري والترمذي وابن خزيمة والعقيلي والدارقطني وابن حبان والحاكم والبيهقي والبغوي والنووي وابن تيمية والذهبي والألباني. وقال الترمذي رحمه الله جوده مالك. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار فيه إلى علة الحكم بعدم نجاسة الهرة، ألا وهي المشقة الناتجة من كثرة دورانها في البيوت ودخولها إليها بحيث يصعب صون الأواني عنها ويصعب ضبط حركتها، والفأرة أشد منها في ذلك، فهي أكثر طوفانا وأسرع جريا وأصغر حجما وأعظم أذية وأكثر عبثا، فكان دخولها في العلة أقوى من الهرة. ومن القواعد الفقهية المشهورة أن المشقة تجلب التيسير، وقد دل على تقريرها أدلة عديدة، ومنها هذا الحديث حديث الهرة. الجهة الثالثة وهي عن سبب إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في باب البيوع. سبب ذكر المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في كتاب البيوع هو أن السمن الذي وقعت فيه الفأرة يعتبر مالا وطعاما، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم أكله والانتفاع به، حيث قال صلى الله عليه وسلم ألقوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم، أي كلوا الباقي بعد الإلقاء. والأمر بالأكل في هذا الحديث للإباحة، أي إن أكله حلال لكم، فجاز بيع الباقي، لأن ما جاز أكله جاز بيعه، والله تعالى إذا أباح شيئا أباح ثمنه، وإذا حرم شيئا حرم ثمنه. هذا هو وجه إيراد المصنف رحمه الله تعالى لهذا الحديث في باب البيوع، كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم، أراد أن يشير إلى أنه لا جناح ولا حرج في بيع ما تبقى من السمن بعد طرح الذي وقعت فيه الفأرة وما حوله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح أكله، وما جاز أكله جاز بيعه. الجهة الرابعة وهي عن فوائدهما، جرت عادتي فيما مر من أحاديث ذكر جرت عادتي فيما مر من أحاديث على ذكر الفوائد المتعلقة بباب البيوع فقط اختصارا حتى أنجز شرح باب البيوع في أقصر وقت ممكن، ولكن سأخرج عن هذه العادة في هذا الحديث لأجل أن يتضح أكثر. فأقول هذا الحديث فيه فوائد عدة، ومن هذه الفوائد أن الفأرة نجسة إذا ماتت، أن الفأرة نجسة إذا ماتت، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإلقاء ما حولها وأكل الباقي، وما حولها هو الذي لاقاها، ولأن هذا هو حكم الميتات التي لها دم يجري ويسيل بدلالة عموم النصوص في تحريم الميتة. والفأرة من الحيوانات التي لها دم يجري ويسيل، فتأخذ حكم باقي الميتات، وهذا هو مذهب سائر أهل العلم. فقد قال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه التمهيد: وأما سائر العلماء وجماعة أئمة الأمصار في الفتوى فالفأرة والوزغة والدجاجة وما يؤكل وما لا يؤكل عندهم سواء إذا مات في السمن أو الزيت أو وقع فيه وهو ميت إذا كان له دم ولم يكن كالبعوض الذي لا دم له والدود وشبه ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ومن فوائد هذا الحديث وهي الثانية التفريق بين حكم الأشياء المائعة والجامدة إذا وقعت فيها نجاسة. وضابط المائع عند الجمهور هو أن يتراد بسرعة إذا أخذ منه شيء، ذكر ذلك بنصه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري: نقل ابن عبد البر الاتفاق على أن الجامد إذا وقعت فيه ميتة طرحت وما حولها منه إذا تحقق أن شيئا من أجزائها لم يصل إلى غير ذلك منه. انتهى كلامه. ومن فوائد هذا الحديث وهي الثالثة أن الفأرة إذا ماتت في شيء مائع كسمن أو زيت أو ماء أو غير ذلك من المائعات نجسته بموتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في المائع فلا تقربوه، ولمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: في الجامد ألقوها وما حولها. وقد قال الإمام البغوي رحمه الله في كتابه شرح السنة: واتفق أهل العلم على أن الزيت إذا ماتت فيه فأرة أو وقعت فيه نجاسة أخرى أنه ينجس ولا يجوز أكله. وغير السمن كالسمن في الحكم إذا وقعت فيه الفأرة فماتت عند أهل العلم إلا من شذ كداود الظاهري، لأن الأشياء تلحق وتقاس بأشباهها وأمثالها. وقد قال الفقيه ابن العرب المالكي رحمه الله في كتابه المسالك في شرح موطأ مالك: ولم يختلف أحد من المسلمين في أن غير السمن وما أشبهه في معناه، لضرورة الحكم بالأمثال والأشباه. وقال الحافظ ابن عبد البر المالكي رحمه الله في كتابه التمهيد: وأجمعوا أن المائعات كلها من الأطعمة والأشربة ما خلا الماء سواء إذا وقعت فيه الميتة نجست المائع كله ولم يجز أكله ولا شربه عند الجميع إلا فرقة شذت على ما ذكرنا منهم داود. انتهى كلامه. ومن فوائد هذا الحديث وهي الرابعة: حرص الشريعة الإسلامية على حفظ الأموال كالأطعمة وغيرها إذا كانت لا تزال تصلح للانتفاع، حيث أمرت بإلقاء ما لاقى النجاسة فتنجس، وأكل الباقي الذي لم يباشر النجاسة. ومن فوائد هذا الحديث وهي الخامسة: جواز بيع وأكل السمن الجامد الذي ماتت فيه الفأرة إذا أزيل عنه ما وقعت فيه وما حوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بأكل الباقي، وما جاز أكله جاز بيعه. وهذه الفائدة هي التي لأجلها أورد الحافظ ابن حجر رحمه الله هذا الحديث في كتاب البيوع. الجهة الخامسة وهي عن شيء من أحكامه، قد تطرق الفقهاء رحمهم الله تعالى عند شرحهم لهذا الحديث إلى عدة أحكام، ومن هذه الأحكام التي تطرق لها وهو الحكم الأول فيما أورده هذه الليلة، ألا وهو عن التفريق بين السمن الجامد والسمن المائع إذا وقعت فيه فأرة فماتت بداخله. الحكم الأول وهو عن التفريق بين السمن الجامد والسمن المائع إذا وقعت فيه فأرة فماتت بداخله. تقدم أمران حول حديث الفأرة: الأمر الأول أن اللفظ الصحيح لهذا الحديث هو: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة سقطت في سمن فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. والثاني أن زيادة ذكر السمن الجامد شاذة لا تصح، وكذلك حديث التفريق بين الجامد والمائع معلول لا يصح. وتقدم ذكر من أعلى الزيادة والحديث. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم ما وقعت فيه الفأرة من السمن وماتت بداخله على قولين: القول الأول أنه لا فرق بين السائل والجامد أنه لا، القول الأول أنه لا فرق بين السمن السائل والجامد في الحكم، فيطرح منهما ما وقعت فيه الفأرة وما حوله ثم يؤكل. ووجه هذا القول أن لفظ الحديث ليس فيه التفريق بين جامد وسائل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الحجاز، ويغلب على سمنها أنه مائع بسبب شدة الحرارة. وقد قال الحافظ شمس الدين، وقد قال الحافظ المحدث الفقيه شمس الدين ابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله في كتابه تنقيح التحقيق، قال: ولأنه الغالب على سمن الحجاز أن يكون مائعا، وكونه جامدا نادر، والسؤال في الغالب لا يقع إلا على الغالب، لأن حكم الجامد طاهر، وإنما المشكل المائع، فالظاهر أن السؤال كان عنه أو عن أعم منه، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستفصل. انتهى كلامه. القول الثاني أنه يفرق بين السمن الجامد فلا ينجس منه إلا ما وقعت فيه الفأرة وما حوله، والمائع ينجس كله. وإلى هذا القول ذهب جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري، بل حكاه الحافظ ابن عبد البر المالكي، وابن حزم الظاهري رحمهما الله حكوه إجماعا. فقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: واختلفوا في الزيت تقع فيه الميتة بعد إجماعهم على نجاسته. وقال ابن حزم الظاهري في كتابه مراتب الإجماع: واتفقوا أن السمن إذا وقع فيه فأر أو فأرة فماتت وهو مائع أنه لا يؤكل. وقد تعقبه الإمام ابن تيمية رحمه الله في نقد مراتب الإجماع فقال: قلت هذا فيه نزاع معروف، فمذهب طائفة أنه يلقى وما قرب منها ويؤكل سواء كان جامدا أو مائعا. وتعقب الإمام ابن تيمية رحمه الله هنا هو على الأكل. وهذا القول الذي عليه جماهير أهل العلم هو الأظهر. ووجه هذا القول أن معنى لفظة في سمن جامد هو مفهوم، أن معنى لفظة في سمن جامد مفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألقوها وما حولها، لأن المائع لا يمكن إلقاء ما حوله، والزيادة والحديث باللفظ الآخر وزيادة في سمن جامد والحديث باللفظ الآخر قد وجد من أئمة الحديث من صححهما، وإن كان الراجح هو الضعف، لكن يغني عن ذلك ويقوي هذا القول ورود التفريق بين السمن الجامد والمائع في الحكم عن أمنا أم المؤمنين جعلنا الله تعالى منهم عائشة رضي الله عنها، فإنه قد ثبت عنها كما في مصنف ابن أبي شيبة رحمه الله أنها قالت: إن كان جامدا فألقها وما حولها وكل ما بقي، وإن كان مائعا فلا تأكله. الحكم الثاني الذي طرقه الفقهاء عند هذا الحديث، وهو عن حكم بيع الأدهان النجسة كالسمن وأشباهه، سواء تنجس بهذه الفأرة الميتة أو بغيرها. ذهب جماهير أهل العلم إلى أن بيع الأدهان المتنجسة لا يجوز ولا يصح، لأنه لا يمكن إزالة النجاسة عنها، وقد نقله عنهم البغوي في شرح السنة والنووي في المجموع، وذلك لما أخرجه، وحجة هذا القول ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. وقد صححه ابن حبان والنووي وابن قيم الجوزية وأحمد شاكر والألباني وغيرهم. الحكم الثالث، وهو عن حكم الانتفاع بالسمن والزيت الذي وقعت فيه فأرة فماتت بداخله في غير الأكل، كالاستصباح وتدهين السفن ونحو ذلك. هذه الفأرة ماتت في هذا السمن أو هذا الزيت فأصبح نجسا، لا يجوز لنا أكله ولا بيعه، لكن هل يجوز لنا أن ننتفع به في غير أكل، كأن نستخدم هذا الزيت في إيقاد السرج والمصابيح وتدهين وطلي السفن أو تدهين السفن ونحو ذلك؟ لأهل العلم في هذه المسألة قولان: القول الأول أن الانتفاع بهذا، أن الانتفاع جائز، لأنه لم يثبت شيء في المنع، والثابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو الجواز، فإنه قد صح عن صفية بنت أبي عبيد وهي زوجة الصحابي الجليل الفقيه عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، قالت صفية، ثبت عن أو صح عن صفية بنت أبي عبيد أن جرا لآل ابن عمر فيه 20 فرقا من سمن أو زيادة وقعت فيه فأرة فماتت، فأمرهم ابن عمر أن يستصبحوا به، يعني يستخدموه في إضاءة المصابيح. وهذا الأثر قد خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح، وله طرق أخرى ذكرها الطحاوي في مشكل الآثار وغيره، ومن هذه ومن ألفاظها أن ابن عمر أمرهم أن يستصبحوا به، و يدهن به الجلود، يعني في فأرة وقعت في سمن. وأورد نحوه الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري من طريق الثوري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في فأرة وقعت في زيت قال: استصبحوا به وادهنوا به أدمكم. وقال الحافظ ابن حجر عن هذا الأثر قال: وهذا السند على شرط الشيخين. وجاء نحوه عن أنس بن مالك رضي الله عنه، خرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، لكن لم يتيسر للوقت لدراسة إسناده. وهذا القول هو قول عامة أهل العلم أو جمهورهم، فقد قال الإمام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: ثم إن قول معمر في الحديث الضعيف فلا تقربوه متروك عند عامة السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة، فإن جمهورهم يجوزون الاستصباح به انتهى كلامه رحمه الله. القول الثاني أنه يحرم الانتفاع به، وحجة هذا القول هي قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: فلا تقربوه. ويجاب عن هذا الاستدلال بأن حديث أبي هريرة لا يصح، وقد ضعفه جمع عديد من كبار أئمة الحديث. ولو صح فإن معنى قوله صلى الله عليه وسلم فلا تقربوه أي لا تقربوه أكلا، وليس انتفاعا. لأن الانتفاع ثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحكم الرابع وهو عن تأثير الفأرة إذا وقعت في السمن حية ثم خرجت. إذا وقعت الفأرة في السمن حية ثم خرجت فإنها لا تؤثر فيه. لماذا؟ لأنها طاهرة كما سبق عند الكلام على أول فائدة، كما سبق الكلام عن ذلك. وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم، وقد نسبه إليهم الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه فتح الباري. ثم قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: وعن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم والنسائي وزاد: إلا كلب صيد. السنور بكسر السين المهملة وتشديد النون هو الهر والقط، وهو حيوان أليف. والأنثى سنورة وجمعه سنانير، والهرة أنثى السنور والهر الذكر، ويجمع الهر على هررة. وقد تقدم في الدروس في درس من الدروس السابقة الكلام على زيادة إلا كلب صيد التي جاءت عند النسائي وأحمد وغيرهما، وأنها زيادة لا تص أنها زيادة لا تصح، وقد أعلها جمع عديد من أئمة الحديث، وتقدم ذكر جمع منهم، فلا أحتاج إلى الكلام عنها مرة أخرى، وأبقى في الكلام على حديث أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأقول الكلام على هذا الحديث سيكون من جهات: الجهة الأولى عن تخريجه، هذا الحديث قد أخرجه مسلم أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من طرق عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في هذا اللفظ، وأخرجه الترمذي وأبو داود من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب والسنور. الشاهد هذا الحديث جاء بلفظ زجر وجاء بلفظ نهى، وأخرجه النسائي وغيره من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر به، وفيه زيادة في طريق حماد بن سلمة زيادة إلا كلب صيد. وهذا الحديث مختلف فيه، وإن كان في صحيح مسلم، فمن أهل العلم من ضعفه وهم كثر، فممن ضعفه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن عبد البر وابن حزم وأبو عوانة والخطابي وابن القطان الفاسي وشمس الدين ابن عبد الهادي رحم الله تعالى الجميع. فقال الإمام الترمذي رحمه الله بعد أن خرج هذا الحديث، قال: هذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح في ثمن السنور. وقد روي هذا الحديث عن الأعمش عن بعض أصحابه عن جابر، واضطربوا على الأعمش في رواية هذا الحديث. وروى ابن فضيل عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. وقال الإمام النسائي رحمه الله تعالى بعد أن أسنده من طريق حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، قال بعده: ليس هو بصحيح. وقال مرة في موضع وقال في موضع آخر: حديث منكر. وقال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد: وحديث أبي سفيان عن جابر لا يصح لأنها صحيفة، ورواية الأعمش في ذلك عندهم ضعيفة. وقال أيضا: وليس في السنور شيء صحيح. وأما ابن حزم رحمه الله فقد أعله في كتابه المحلى بأنه من رواية أبي الزبير عن جابر، وأنه لم يصرح بالسنور السماع من جابر وأبو الزبير مدلس، وطريق الإمام مسلم قد جاء فيه التصريح بسماع أبي الزبير من جابر، فإنه قد جاء في صحيح مسلم من طريق معقل بن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا يضعف ما قاله ابن حزم رحمه الله تعالى، إلا أن الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى قد قال في كتابه جامع العلوم والحكم، وفيه يعني في صحيح مسلم عن معقل الجزري عن أبي الزبير قال: سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور فقال: زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا إنما يعرف عن ابن لهيعة عن أبي الزبير. وقد استنكر الإمام أحمد روايات معقل عن أبي الزبير، وقال هي تشبه أحاديث ابن لهيعة، وقد تتبع ذلك فوجد كما قاله أحمد. انتهى كلامه. وقال أيضا حين وقال في كتابه شرح علل الترمذي: ومنهم معقل ابن عبيد الله الجزري ثقة، كان أحمد يضعف حديثه عن أبي الزبير خاصة، ويقول يشبه حديثه ابن لهيعة. ثم قال: ويقول يشبه حديثه ابن لهيعة، ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر إلى أحاديثه عن أبي الزبير، فإنه يجدها عند ابن لهيعة يرويها عن أبي الزبير كما يرويها معقل سواء. وممن أنكر على معقل بهذا الإسناد حديث الذي توضأ لمعة لم يصبها الماء، وحديث النهي عن ثمن السنور وقد خرجهما مسلم في صحيحه، وكذلك حديث لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده. انتهى كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. إذن فالإمام أحمد يضعف أحاديث معقل ابن عبيد الله الجزري عن أبي الزبير، وهذا الحديث في مسلم من هذا الطريق. وذكر الدارقطني أن الصحيح، وذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم أن عن الدارقطني أن الصحيح وقفه على جابر رضي الله عنه. ومما قاله الإمام أحمد كما ذكر ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم قال: قال أحمد: ما أعلم فيه شيئا يثبت أو يصح. وقال أيضا: الأحاديث فيه مضطربة. وقال الحافظ أبو عوانة رحمه الله في مستخرجه عن الأحاديث التي فيها النهي عن ثمن السنار قال: فيها نظر في صحتها وتوهينها. وممن صحح الحديث مسلم حيث أورده في صحيحه، والحاكم والبيهقي والنووي وابن التركماني والألباني. والأظهر والله أعلم أن الحديث فيه أن الحديث لا يصح كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره، فإن سائر طرقه لا تخلو من علة. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم بيع السنور، في حكم بيع القطط، في حكم بيع الهرة، على قولين. القول الأول أنه جائز، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، فهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وهو المذهب. وممن نسبه إلى جماهير أهل العلم المازري في كتابه المعلم بفوائد مسلم، والنووي في شرح صحيح مسلم، والعيني في نخب الأفكار وفي عمدة القاري، والمناوي في كشف المناهج والتناقيح في تخريج أحاديث المصابيح وغيرهم. بل قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا. هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكى ابن المنذر عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه. وقال ابن الملقن رحمه الله في كتابه الإعلام بفوائد عمدة الأحكام: فأخذ بظاهره، يعني بظاهر الحديث في النهي، فأخذ بظاهره أبو هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد فقالوا لا يجوز بيعه، وعامة العلماء على خلافه، وعامة العلماء على خلافه. ومن نظر إلى الآثار الواردة عن الصحابة، ومن نظر إلى الآثار التي نقلت عن الصحابة أو التابعين، وجد التعبير فيها بلفظ الكراهة. وهذا القول هو القول الصحيح لضعف حديث زجر أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنور، وأيضا لأمر آخر، ألا وهو أن الهرة حيوان يباح اقتناؤه، والانتفاع به فجاز بيعه كالبغل والحمار ونحو ذلك. ويحمل الحديث إن صح على الكراهة أو غير ذلك مما ذكر أهل العلم ممن صححوا الحديث وقالوا بجواز بيع الهر، فإنهم لهم في ذلك توجيهات. وأنبه هنا أن اللفظ الوارد عن بعض السلف الصالح هو قد جاء بلفظ الكراهة، وقد ذكر الحافظ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، بل قال في كتابه شرح مشكل الآثار، قال: ولم نعلم اختلافا بين أهل العلم في ثمن السنور في ثمن السنور أنه ليس بحرام ولكنه دنيء، ولكنه دنيء. والحافظ أبو جعفر الطحاوي متقدم على النووي وعلى ابن الملقن، فلعله فهم من الآثار الواردة عن بعض الصحابة والتابعين الكراهة وليس التحريم. هذا خلاصة هذا القول. وذهب هذا القول الأول، وأما القول الثاني فهو القول القائل بأنه مكروه، وسبق أنه نقل عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله وعطاء وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد والأوزاعي وأحمد في وهو ونقله ونقله ابن رجب عن أحمد في رواية، وذلك أخذا بظاهر هذا الحديث. وتقدم أن الحديث ضعيف، وأن الحافظ الطحاوي قد نقل قد قال: ولم نعلم اختلافا بين أهل العلم في ثمن السنور أنه ليس بحرام ولكنه دنيء. وذهب ابن حزم رحمه الله تعالى إلى التحريم. ولعل في هذا القدر كفاية، وقد أشرفت أو أشرفنا على انتهاء ساعة كاملة في هذا الدرس إلا دقيقة أو أكثر بقليل. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ولعلي أذكر من باب الزيادة من ضعف زيادة إلا كلب صيد، فقد ضعفها الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن حزم والبيهقي والنووي وابن قيم الجوزية وابن عبد الهادي وغيرهم. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.